بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يعني بعض التنبيهات. التنبيه الأول يقول الأخ أو الأخت يقول الذي يؤخر الصلاة عن وقتها كبيرة من كبار الذنوب قول عمر بن الخطاب وليس أبو بكر، وهذا يعني ما أدري إذا كان الزهر الأخير صاحب الورقة قد رجع لهذا الأمر، ولكن الذي أحفظه أن الذي يقول أو قال هذه الكلمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعموم يعني أبو بكر وعمر كلاهما من مشكات واحدة. يقول المرأة إذا حاضت في وقت صلاة العصر أو في أثناء صلاة الصلاة هل تقضي إذا طهرتها؟ مسألة إن شاء الله تعالى تأتينا، لكن طالما جاء السؤال عنها يعني يقول السائل إذا دخل وقت العصر مثلا أو وقت أي صلاة وحاضت المرأة في أول الوقت، يعني أدركت بعض الوقت، ثم أو شخص مثلا دخل عليه الوقت وكان مكلفا ثم زال عقله بجنون أو بإغماء أو ما شبه ذلك، هل يقضي أو لا يقضي؟ المذهب كما سيأتينا الآن أنه يقضي، والصواب أنه لا يجب عليه القضاء لأن لم يفرط. واضح الكلام؟ لم يعني الآن دخل عليه الوقت لا يجب عليه الآن أن يصلي، فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بشيء يسير هي لم تفرط. متى تكون مفرطة؟ يقول شيخ سام تيمية إذا ذهب عامة الوقت فلم ولم تصلي ولم يبقى من الوقت مثلا إلا بقدر ركعة، لأن بقدر ركعة تدرك الصلاة أو بقدر إقامة الصلاة، بقدر إقامة الصلاة يعني دخل عليها وقت العصر لم تصلي ثم قبل أذان المغرب بخمس دقائق مثلا، خمس دقائق تحتاجها لصلاة العصر، هنا حاضت، قال هنا يلزمها القضاء. لماذا؟ لأن تكون بهذه الصورة مفرطة بخلاف الصورة الأولى التي حاضت في أول الوقت فإنها لم تكن مفرطة إذ أن الوقت متسع بالنسبة لها فليس عليها قضاء. هل يجوز الإمام أن يركع في نصف آية؟ ظاهر الأمر أنه يجوز، لكن هذا لا يحسن به يقرأ نصف آية ويركع. أو ليس هذا فقط، أيضا ينبغي لمن يؤم الناس أن ينتبه لقضية إتمام المعنى، ترابط الآيات، لأن الآيات سياق سباق ولحاق، فيعني ينبغي له أن يعرف هذا في ما يبتدئ به القراءة ويختم به القراءة. والآن بحمد الله عز وجل وزارة الأوقاف الكويتية مشكورة جزاها الله خير، المصحف الذي طبعته مؤخرا قد أتوا أو يعني قد بذل في هذا المجهود أنهم وضعوا علامات في هوامش المصحف تبين المواضع التي يحسن عندها الركوع، رمزوا لها بحرف العين. من اطلع على المصحف الأوقاف المؤخر طبع على طبعة الملك فهد، طبع في السودان، وزع الآن في بعض المساجد، ما أدري ما لا أرى الآن في هذا المسجد، نعم نعم الصغير لون عنابي والكبير لون أزرق. فمن الخدمات التي قدموها مشكورين لهذه الطبعة أنهم أضافوا فيه يعني أمرين. الأمر الأول رمز عند انتهاء الآيات عند الركوع برمز عين حتى الإنسان إذا قرأ أراد مثل صلاة الليل أو ما شبه ذلك أن يعرف المواضع التي يحسن عندها الركوع في صلاته إذ أن المعنى قد تم. وكذلك وضعوا فيه بداية يعني أو علامات تبين تحزيب الصحابة، الصحابة كانوا يختمون القرآن في كل سبع، فذكروا في هذه الأمور علامات عند انتهاء كل سبع من القرآن ذكروا هذا. فيعني من أراد منكم وكان حريصا على هذا الأمر يرجع لهذا، ولو نقل هذه المواضع إلى مصحف الذي يحفظ فيه حتى يعني يضبط هذه المواطن بحيث أنه يحسن بالإمام أو حتى المنفرد صلى لوحده يحسن أنه يعني لا يركع حتى يتم معنى الآيات تكون مترابطة ولا يبدأ بدايات مثلا لا تحسن. نعم فهذا منها، فالصحيح نعم تجوز صلاته، هذا هو الظاهر. يقول أيضا ما صحة المناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في حكم تارك الصلاة؟ هل قال الشافعي تقول إنه يكفر؟ قال أحمد نعم. قال الشافعي إذا كان يكفر فبما يسلم؟ قال أحمد يقول الشهادتين. قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا، يعني هو يقول الشهادتين في الأصل، لم يتركه. قال أحمد: يسلم بأن يصلي. قال الشافعي: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم لها ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد. الله أعلم، هذه يعني مناظرة مشهورة، مناظرة علمية، لكن ما أدري مدى ثبوتها. لكن على كل حال يعني لعله يكون فيها شيء يتشبث به من يقول بعدم كفر الصلاة، بعدم كفر تارك الصلاة. يعني قال أهل العلم: وهل المسلم لا يخرج من الإسلام إلا إذا كفر بلسانه؟ لا طبعا، الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، فكما أن الكفر يكون باللسان، كما أن الكفر يكون بالقلب بالاعتقاد يعني، كذلك يكون الكفر بالأعمال. فمن سجد لصنم مثلا أو أهان المصحف وهو يقول الشهادتين، ما حكمه؟ يكفر. لذلك هذه من الأمور التي يقع فيها الكفر العملي. وحسبنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو مذهبهم، أنهم يرون كفر تارك الصلاة. نعم، نبدأ. نعم، باب الأذان والإقامة. الأذان لغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ها ورسوله. أتقول ورسوله، هذا كفر يكون، ها، لأن يكون الله بريء من المشركين ورسوله، فيكون أيضا بريء من رسوله والعياذ بالله. فتقول وأن الله بريء من المشركين ورسوله، معطوفة على لفظ الجلالة. طيب، إذن الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام بدخول وقت الصلاة، وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة كذلك، الإقامة هي الإعلام بدخول أو بإقامة الصلاة بذكر مخصوص. وهما، أعني الأذان والإقامة، من فروض الكفايات التي لو تركها المسلمون في بلد أثموا، ويجب على ولي الأمر أن يقاتل هذه البلد التي ترك أهلها الأذان والإقامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته أنه إذا أغار على قبيلة أو على بلدة انتظر حتى يرى، إذا سمع الأذان كف عن غزوهم. فدل ذلك أن هذا يعد من شعائر الدين الظاهرة، وأن أهل البلد إذا كانوا مسلمين إذا تركوا فرض الكفاية وهو الأذان والإقامة، وهي من الشعائر العامة، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقوموا به. نعم. نعم، الأذان بالنسبة للصلوات أو الصلوات بالنسبة للأذان تنقسم إلى أربعة أقسام. هناك صلاة يشرع لها الأذان والإقامة، وهي الصلوات الخمس، يشرع لها الأذان والإقامة. القسم الثاني، هناك صلاة تشرع لها الإقامة دون الأذان، وهي الصلاة الثانية في الصلاتين المجموعتين اللتان جمعتا، صلاة الظهر والعصر. الصلاة الظهر تأذن وتقيم لها، صلاة العصر ما تأذن، تقيم. وكذلك الصلوات الفوائت، شخص مثلا نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعذر معين ثم أراد أن يقضيها مرتبة، فيشرع له أن يقيم للظهر وأن يقيم للعصر وأن يقيم للمغرب ويقيم للعشاء. إذن هذه الصلاة، هذا النوع الثاني، صلاة تشرع لها إقامة ولا يشرع لها أذان. النوع الثالث صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، ولكن يشرع النداء إليها بقولنا الصلاة جامعة، وهذا في صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، ينادي المؤذن يقول الصلاة جامعة، ولا يقول ولا يؤذن لها ولا يقيم. النوع الرابع صلاة لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة ولا أن ينادى عليها بالصلاة جامعة، وهي صلاة الجنازة. فيقول المصنف رحمه هما فرضا كفاية على الرجال. النساء المرأة لا تؤذن على الملأ، ولو أذنت بين النساء هذا أمر لا بأس به، إنه ذكر، لكن لا يتحقق به المقصود، إذ أن المقصود من الأذان ما هو؟ الإعلام، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، والمرأة ليس أهلا لذلك أن تؤذن في المسجد مثلا، فأذانها في بيتها يعني لا تقوم بهذه المصلحة. لكن هل تأثم؟ هل نقول غير مشروع؟ لا، هو مشروع ذكر. كذلك الإقامة، تؤذن فيه وتقيم في محيطها النسوي. قال على المقيمين، والصواب أن الأذان والإقامة مشروعان للمقيم وللمسافر، للمقيم وللمسافر. وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي، رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن للمقيم والمسافر. قوله طبعا الصلوات الخمس المكتوبة، هذا أمر ذكرته لكم. قوله على الرجال، على الرجال أيضا ذكرت لكم أن النساء لا يتحقق بهن المقصود، والصبي الذي لم يبلغ هل يشرع أذانه في المسجد مثلا؟ نعم يشرع أذانه في المسجد، ولكن أهل العلم قالوا بأنه لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض، لأنه ليس من أهل الوجوب. واضح الكلام؟ هو فرض كفاية، فلا، هذا الفرض يسقط بأهل الوجوب، والصبي ليس من أهل الوجوب، فلا بد أن يؤذن مسجد آخر مع هذا المسجد الذي أذن فيه من قبل هذا الصبي. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم ذكرنا أنهم فرض كفاية. نعم. نعم، قال: وتحرم أجرتهما. لا يجوز، هذه قاعدة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على القرب، يقول أصلي ليحصل مالا، أؤذن، وهذا أمر خطير لا بد أن ينتبه له. بعض الناس يذهب ليعمل مؤذنا أو ليعمل إماما أو ليعمل خطيبا أو يعني يدرس العلم أو القرآن ليتكسب، وهذا والعياذ بالله في شيء من التشريك، لأن أمور الآخرة لا تقبل التشريك، أمور الآخرة لا تقبل التشريك. هل يجوز للإنسان أن يصلي طلبا للآخرة والدنيا؟ يجوز؟ أجيب وجماعة الخير، لأن السكوت علامة الرضا أو علامة التوقف. هل يجوز للإنسان أن يحج طلبا للآخرة وللثناء والسمع من الناس؟ لذلك أعمال الآخرة لا يجوز فيها التشريك، هذه قاعدة لا بد، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله تبارك وتعالى قبل ذلك في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى محذرا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك لا يجوز أخذ الأجرة. أؤذن تعطيني فلوس، تعطيني فلوس أؤذن، ما أخذ فلوس ما أؤذن، أخذ نقود أصلي، ما أخذ ما أصلي. واضح كان؟ هذا الذي قصده المصنف، هذا هو الصواب. ثم قال لا رزق أو لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. افرض مثل هذا الزمان الآن ما في متطوع، الأصل أن تكون هذه الأعمال تطوعا لكن غير موجود، ما نستطيع أن نلزم شخصا نقول له اترك عملك وكن متطوعا. أنت معي؟ إيه نعم، لابد أن يتكسب. فإذا كان كذلك نقول له لا يوجد هناك من يتطوع، فلا بد أن يكون الإنسان معينا لتقام هذه الشعائر، وهذا التعيين يحتاج إلى مال فيعطى من المال، فهنا لا إشكال في ذلك. واضح الصورة؟ هو طبعا هذا الأمر مرده إلى نية الإنسان، هو عندما أتى لم ينوي أنه يؤذن ليتكسب المال أو يصلي يؤم الناس ليتكسب المال، لكن أخذ المال لأن هذه الإمامة وهذا الأذان يحتاج إلى تفرغ، وتعليم الناس وإقراء الناس القرآن يحتاج إلى تفرغ. طيب كيف يموت من الجوع هذا الرجل ولا يوجد متطوع؟ ما في شخص يقول أريد مثلا في هذه القرية في هذه البلدة أريد أن أؤذن دون مقابل، قد كفاني الله تبارك وتعالى بمال. موجود، أعرف أشخاصا، أعرف شخصا مؤذنا الله عز وجل قد وسع عليه، لكن يريد فقط كسب الأجر. طبعا وزارة الأوقاف، طبعا هذا أمر يعني أمر إداري، يقول لا نستطيع، القضية منضبطة وكلامه صحيح، يقول لا نستطيع أن كونك أصبحت مؤذنا لابد أن تستلم هذه المكافأة. فجزاه الله خير، أعرف هذا الشخص يأخذ المكافأة ويصرفها في أوجه الخير. طيب ليس جميع الناس كذلك، إذا جعل له جعلا من بيت المال أو من وزارة الأوقاف أو ما شبه ذلك نظير تفرغه لهذا العمل لا إشكال في ذلك ولا بأس. نعم. هذه من شروط المؤذن، يكون صيتا، صاحب صوت مرتفع وصاحب صوت جميل، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه وهو صاحب أذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، أن عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين المدينة وبنوا المسجد، طيب يعني وقعوا في إشكالية، كيف سندعو الناس إلى الصلاة؟ يكونوا في أعمالهم في مزارعهم في نخيلهم، فقال قائل نأخذ يعني نشعل نارا إذا دخل وقت الصلاة، نذهب إلى على مثلا مكان مرتفع في المدينة ونشعل نارا إذانا بدخول وقت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار للمجوس، نضرب ناقوسا، قال الناقوس للنصارى، حتى رأى هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وهذا يختلف عن عبد الله ابن زيد ابن مازن أو ابن عاصم المازني وهو صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صاحب الأذان، رأى رؤيا في المنام كما جاء في الحديث الصحيح أنه رأى رجلا يأتيه بناقوس، فقال يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال هذا الرجل في المنام وماذا تصنع فيه أو به؟ قال ندعو إلى الصلاة. فقال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. قال إذا دخل وقت الصلاة فتقول، ثم ساق له الأذان، ثم تأخر عنه يعني في المنام وقال إذا أردت أن تقيم الصلاة فقل، ثم ساق له الإقامة. وقع ذلك في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عندما أصبح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه القصة وقال إنها رؤيا حق. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع بلالا يعني قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد بن عاصم بن عبد ربه قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. إذن هذا هو المفروض أن يختار صاحب الصوت الندي الجميل الصيت ليحبب الناس في هذه العبادة العظيمة. فعندما أذن بلال خرج عمر يجر ثوبه سمع هذه الكلمات أخبر عن القصة قال وقال والله قد رأيتها في منامي. يعني كما هذه الجمل. إذن يكون صيتا صاحب صوت جميل ندي طبعا دون التمطيط هذا كرهه أهل العلم. هو أذان ليست أغنية. بعض الناس يبدأ يصعد فوق مقامات ثم ينزل حتى سمعنا من بعض الناس هذا كلام حقيقة يعني أنا شخصيا يقشعر له بدني عندما يقول أريد أن أؤذن أذان حزايني أذان فرايحي ما أذان حزايني أذان تذكر كلمات الله عز وجل في بيوت الله تبارك وتعالى إيش أذان حزايني وأذان فرايحي هذه حقيقة مما ابتلينا به. لذلك هذا التمطيط الذي يخرج الأذان عن مقصوده هذا غير حسن فلا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أندى منك صوتا ولا يفهم من كلام أهل العلم أنه لا بد أن يكون صيتا صاحب صوت جميل مرتفع لا يفهم من هذا أيها الإخوة والأخوات أنه يعني يؤخذ بثوب واسع فضفاض دون ضابط أو قيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن زينوا أصواتكم بالقرآن هذا أمر مطلوب أن يتغنى الإنسان لك ما المقصود بالتغني هل التغني الذي سمعناه من بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله الذين أخرجوا التلاوة عن حدها الشرعي فأصبح فيها تطريب ولذلك يقول أئمة القراءة قالوا ألحان القراء تختلف عن ألحان الفساق المغنين ما هو الضابط أو ما هو الفرق الفرق أن ألحان الفساق والغناء يعني يشعر الإنسان معها بالطرب وهيجان النفس بخلاف ألحان القراءة يشعر بالخشوع والسكينة والتدبر فالفرق واضح لذلك ذلك الأذان لا يتوسع الإنسان بهذا التمطيط والمدود التي أيضا يعني تخرج هذه العبادة العظيمة وهي الأذان عن مقصودها قال أمينا عالما بالوقت لا شك كيف تتخذ مؤذنا لا ليس بأمين واحد يقول المقصود بالأمين المقصود بالأمين والله أعلم وهذا مذكور يعني لا, لا, لا تكاد أن تجد كتابا أو متنا في الفقه من المتون القديمة إلا وتذكر هذه الصفة أمينا ما المقصود المقصود والله أعلم أنهم في السابق لم يكن هناك مكبرات الصوت ما في وأن يؤذن المؤذن على المنارة صح يصعد فوق على المنارة ويؤذن فقالوا وغالبا تكون بيوتات المسلمين أو بيوتات الناس حتى من غير المسلمين تكون محيطة بالمسجد والبيوت السابقة مكشوفة يعني كما رحبة البيت نسميه الحوش فتخرج النساء والفتيات ربما يعني متكشفات والمؤذن عند الحيعلة من السنة أن يلتفت فهنا سيقع بصره على هذه البيوتات لذلك لا بد أن يكون أمينا والقصة المعروفة التي ذكرها ابن القيم وغيره ذكرها في الجواب الكافي وغيره أيضا في الجوزي وجمع أهل العلم مشهورة قصة ذلك المؤذن الذي كان في بغداد في البصرة معروفة الذي كان يؤذن وكان الإمام يقول لهذا المؤذن يا ولدي إذا رقيت على المنارة وبلغت الحي على بلغت أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح فمن السنة أن يلتفت فقال إذا بلغت الحي على فأغمض عينيك فسار هذا المؤذن الشاب على وصية إمامه وشيخه فترة من الزمن جاءه الشيطان الرجيم وقال له الخبيث إلى متى وأنت تغمض عينك افتحها ولا مرة واحدة شضرك ففتحها المسكين فقال حي على الصلاة فوقعت عيناه على فتاة جميلة موجود نصرانية في أحد بيوتات المجاورة للمسجد، وكان صار موجودون إلى الآن، ففوتين بها سهم مسموم النار كما جاء في الحديث المتكلم في إسناده، سهم مسموم من سهام إبليس تصيب القلب مباشرة، ففوتين بها حتى إنه انقطع عن الأذان. استغرب الناس، ما بال المؤذن؟ لماذا لم يكمل الأذان؟ نزل مسرعا، ذهب إلى البيت، طرق الباب، خرجت الفتاة، قال أريدك. قالت لا سبيل لك إلا الزواج. قال الزواج؟ قالت إن أبي ليس هنا، تعالى في الليل. قال خلاص. ومكث على أحر من الجمر، وقد طال عليه الوقت، فقط يريد متى يأتي وقت العشاء، صلى العشاء، ذهب مسرعا، دخل على الوالد، أريد ابنتك. قال طيب، ولكن نحن نصارى لا نعطيك حتى تتنصر. قال يتنصر، فتنصر والعياذ بالله، وعقد له على هذه الفتاة. ثم في صبيحة يوم الزفاف رقى على سطح البيت لحاجة، ثم سقط وتوفي لساعته وقد علق الصليب على صدره، صلى الله السلامة والعافية. لذلك قال لابد أن يكون أمينا، ثم قال عالما بالوقت، نعم، حتى لا يؤذن قبل دخول الوقت. نعم. نعم، فإن تشاح اثنان، تشاح يعني تسابق، كل واحد قال أريد أنا أن أؤذن، نرى من هو الأفضل، من هو الأتقن، من هو الأدين الأورع الأعلم، يقدم. نعم، يعني يقدم الأفضل، ما استطعنا أن نرجح بينهما بالنسبة للفضل، كلاهما في الفضل متقارب، ننتقل للدرجة الثانية في الترجيح. قال من يختاره الجيران، لأن الجيران لهم علاقة، يقول يا أخي نريد فلان ولا نريد الآخر، صوته أجمل، أذانه محافظ أكثر، يقدم اختيار الجيران، لأن لاختيارهم اعتبار، كونهم يسمعون الأذان صباحا مساء. قال ثم بعد ذلك إذا اتفق، إذا الجيران يعني المسألة عندهم سيان، ننتقل لمرحلة الثالثة وهي إيش؟ القرعة. والقرعة مشروعة كما قال الله عز وجل، فساهم فكان من المدحضين، عن يونس صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج للغزوة، أيتهما خرج سهمها أخذ خرج بها عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، الأذان له ثلاث صفات. الصفة الأولى عدد جمله 15 جملة. احسب معي، الله أكبر، هذه جملة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه كم؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 15 كلمة. هناك أذان آخر 17 كلمة، 17 كلمة، وهو يكون ترجيع شهادة أن لا إله إلا الله. معنى الترجيع أن يقول الشهادة بصوت منخفت أو خافت منخفض، ثم يعيدها بصوت مرتفع، هكذا الله أكبر، هذا حين صوت مرتفع، ها؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يكمل بقية الأذان كالصفة الأولى. إذن الترجيع فقط يزيد شهادة أن لا إله إلا الله مرتين بصوت منخفض. الصفة الثالثة للأذان زيد عليها بعد كلمتين 19 كلمة بزيادة الترجيع في الشهادتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرجع الشهادة الثانية يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، ثم يرفع أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا. إذن هذا هو الترجيع. فالأذان 15 كلمة، الأذان المعروف في مساجدنا 17 كلمة زيادة ترجيع في شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصفة الثالثة 19 كلمة زيادة الترجيع في الشهادتين. وينبغي، وهذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، وينبغي للمؤذن حقيقة أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة حتى يحيي هذه السنة بين المسلمين. قال يرتلها. جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف وهو عمدة في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت، الإقامة يعني، فأحدث. قالوا لأن الأذان أنت تدعو الناس من بعيد الصلاة، فناسب أن تترسل، يعني تؤذن بتأودة بطمأنينة تقطع الجمل. أما الإقامة أنت تدعو الناس الموجودين في المسجد لإقامة الصلاة، فما في داعي لهذا الترسل، فتحضرها الله أكبر الله أكبر شهد الله، ثم إلى آخر الإقامة. نعم. أما على علو ليصل صوته إلى أبعد مكان. نعم، متطهرا، هذا هو الأفضل أن يكون متطهرا، ولو أذن على غير طهارة فأذانه صحيح. نعم. مستقبل القبلة كذلك، يكون مستقبل القبلة في هذا الذكر. نعم. نعم، من السنة أن يجعل أصبعيه في أذنيه أيضا حتى ليستطيع أن يرفع صوته، لأن ربما إذا لم يجعل أصبعيه سينزعج فيخفض هذا الصوت، لكن يجعل أصبعيه في أذنيه ثم يرفع صوته. هكذا ورد عن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد حاضر هذه الصورة وهو يقر لها، وهذه من السنة التقريرية. قال غير مستدير ملتفتا في الحيعلة. الحيعلة قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، هناك حيعلة وهناك حوقلة وهناك حمدلة. الحيعلة حي على الصلاة، حوقلة حول قوة الله، الحمد لله الحمد لله. قال غير مستدير، يعني فقط يلتفت بالرقبة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ولا يفعل حي على الصلاة، لا، فقط تستدير الرقبة. هكذا ورد عن بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، فهذه من السنة التقريرية. هنا مسألة، قد يقول قائل مثلا، يقول الحكمة من هذه الاستدارة ليصل صوته إلى من كان عن يمينه ومن كان عن شماله، والحكمة ظاهرة في هذا. طيب، يقول الآن بمكبرات الصوت ربما إذا فعل الإنسان هذا الأمر يضعف صوته. تمعي عندما يقول حي على الصلاة، شوف الآن ضعف الصوت، بخلاف لو قال حي على الصلاة فيكون هنا أبلغ، وهذا حقيقة قول وجيه. فلو قال الإنسان إن المقصود والحكمة أو العلة من هذه الالتفات لتبليغ الصوت، وهنا ستكون المسألة معكوسة تماما، سيضعف الصوت، فلذلك ليس هناك حاجة أن ألتفت، فقط يعني أكون مستقبل القبلة ومستقبل مكبر الصوت ليصل الصوت إلى أكبر مسافة ممكنة، لكان هذا الكلام وجيها. نعم. نعم، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس عليك أخي الحبيب وأختي الفاضلة قول المبتدعة الذين ليس لهم عند الله من خلاق، ويقولون أنتم يا أهل السنة قد زدتم وابتدعتم في أذانكم الصلاة خير من النوم، فكذلك أقبلوا ما نقوله في أذاننا أشهد أن عليا ولي الله. نقول هذا باطل، هذا باطل، لأن ما نقوله نحن وما يقول أهل السنة ثابت بالنص الصحيح الصريح المتصل، سنة ثابتة. أما ما تقولونه أنتم مجرد خزعبلات، خرافات، قصص، تخاريف ليس عليها دليل ثابت، إنما هي دعوة شعوبية خبيثة تريد تفريق هذه الأمة. لذلك هذه الجملة ثابتة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير من النوم، ماذا يقول بعدها المستمع؟ يردد يقول الصلاة خير من النوم. قال وهي قرأت في صوت العفو في صوت من هنا صوت هذا إذن أنا ظنيت أن هذا في إذني بس نعم. وهي نعم الإقامة عدد جملها 11 جملة. يلا قولوا الإقامة. الله أكبر الله أكبر صوتكم مرة ثانية مرة ثانية. الله أكبر. يلا واحد واحد. من ترشحون؟ رشحونك؟ رشحونك؟ صوت حلو بعد شباب الإقامة. تفضل شيخ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الفلاح لا إله إلا الله. إذن تحسب جمل الإقامة 11 جملة. قال ويقيم من أذن، هذا هو الأولى أن من أذن هو الذي يقيم، ولكن لا حرج لو أقام شخص آخر لا حرج في ذلك. نعم. نعم لا يصح إلا أن يكون مرتبا لا شك، لو نكس الأذان والعياذ بالله هذا لا يصح، بل لو فعل هذا الأمر متعمدا قد يكفر، لأن هذا من باب الاستهزاء بشعائر هذا الدين العظيم. من عدل لأن, لأن, لأن غير العدل غير مؤتمن، شخص فاسق والعياذ بالله، هذا غير مؤتمن عليه أنه ربما يؤذن قبل دخول الوقت، فلا بد أن يكون من شخص عدل. قال ولو ملحنا، كما قلنا بالتمطيط الزائد هذا أقل ما يقال فيه أنه مكروه. قال أو ملحونا، ملحونا يعني خطأ، اللحن هو الخطأ. شيخ وين مال الصوت؟ أنا يزعجني جدا هذا إذا تكرمت. فلو كان هذا الخطأ خطأ مقبولا لا يحيل المعنى الأذان صحيح، لكن إذا كان الخطأ يحيل المعنى يعني لا بد أن ينبه على هذا الأمر. نعم. نعم أكمل. نعم يعني يجزئ من المميز، هذا ذكرنا قبل قليل، بشرط أن يكون غيره، يعني لا يكون ارتفاع أو قيام فرض الكفاية بهذا المميز، بل لا بد أن يقوم بغيره، فإن يكون مميز من جملة من يؤذن. يبطلهما فصل كثير، لا شك لأن الأذان كل عبادة، إذا كانت عبادة واحدة متكاملة كالأذان كالإقامة كالصلاة كالطواف، هذه الأصل أن تؤدى يعني متوالية، والفصل الطويل فيها لا شك أنه يبطلها ويحتاج الإنسان إلى استئنافها. نعم. طبعا يسير محرم والعياذ بالله كأن يقطع كلامه أو العفو أن يقطع أذانه أو إقامته بكلام خبيث محرم، فهذا لا شك أنه يبطل هذه العبادة. نعم. نعم الأصل أن الأذان لا يجزئ قبل دخول الوقت، لأن الأذان أصلا شرع لإعلام الناس بدخول الوقت، فمن أذن قبل دخول الوقت لا عبرة بأذانه، ولا يسقط فرض الكفاية عن المسلمين في هذه البلد، لا عبرة به إلا في صلاة الفجر وهو الأذان الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالوا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، لأنه كان رجلا أعمى لا يعلم بانفجار الصبح والفجر حتى يقال له أصبحت يؤذن. أما بلال يؤذن بليل، قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى قال ليعيد قائمكم وليوقظ نائمكم، ليعيد قائمكم يعني من يقوم الليل يتهجد ليعيده حتى يستعد لصلاة الفجر، وليوقظ نائمكم حتى أيضا يستعد لصلاة الفجر. فإذا صلاة الفجر هي فقط الوحيدة التي يشرع لها الأذان قبل وقتها وهو الأذان الأول، لا نسمي بالأذان الأول، وهذا الأذان الأول لا تتعلق به أحكام شرعية، واضح؟ لذلك لا يلزم الإمساك أو لا يلزم الإمساك لمن أراد الصوم بالأذان الأول، لا يوجب الصلاة لمن أراد لمن وجبت عليه صلاة الفجر، لا عبرة بالأذان الأول بالأحكام الشرعية، وفقط كما قال صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. نعم. نعم يعني يسيرا، لأن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي المغرب مباشرة كما نفعله نحن الآن بحمد الله عز وجل، يعني ليس من السنة أن يؤخر الإنسان صلاة المغرب. ولذلك ذكر أحد الصحابة الذين ذكروا، أظنه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، أنه عندما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يصلي، قال والمغرب إذا وجبت، يعني بمجرد دخول وقت صلاة المغرب كان يبادر صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جلوس يسير يصلي ركعتين، كما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. إذن بمقدار صلاة ركعتين، يعني كما نفعله نحن الآن، 5-7 دقائق تقريبا، ثم يصلي الإنسان، هذه هي السنة. نعم. واضح. نعم. نعم يقول يسن له أنه إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول عدا الحي على، إذا قال حي على الصلاة من السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والسر في ذلك والله أعلم أنه بقوله حي على الصلاة يدعوك لهذه الطاعة ولهذه العبادة، حي على الفلاح، فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي كأنك تتبرأ من حولك ومن قوتك وتستعين بحول الله وقوته على أداء هذه الطاعة والعبادة العظيمة، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا سبيل لعبادتك إلا بإعانتك، فنسأله أن يعيننا على طاعته. نعم. نعم، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت قوله إنك لا تخلف الميعاد، هذه غير ثابتة هذه الزيادة، وكذلك زيادة أخرى يذكرها بعض الفقهاء وأيضا غير ثابتة، وهي قولهم اللهم آت محمد، اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه أيضا غير ثابتة. إذن الثابت ما ذكره المصنف، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. الصلاة أيها الإخوة لها شروط، والشرط يتقدم على المشروط، ولا بد أن يأتي الإنسان بهذه الشروط وإلا فإن صلاته لا تكون صحيحة. نعم. نعم، الوقت كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وذكر الله عز وجل هذه المواقيت في مواضع من القرآن الكريم على سبيل الإجمال، قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه الآية فيها دليل على مواقيت الصلاة، أين الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك، الدلوك هو الزوال، أن تزول الشمس عن كبد السماء، وهنا قد دخل وقت صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو نصف الليل، فهنا ذكر لك 4 صلوات مجملة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وعشيا، أيضا ذكر هذه المواقيت 5 في هذه الآية العظيمة بشكل مجمل. طبعا إذا القرآن أشار إلى هذه المواقيت، وجاءت السنة في أحاديث كثيرة تبين مواقيت الصلاة بشكل تفصيلي. نعم. قال الطهارة من الحدث أيضا من شروط الصلاة، الطهارة من الحدث، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. نعم، قال الطهارة من الحدث والنجس. أيضا من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والمكان والبدن. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بال على ثوبه صبي قد وضعه في حجره أمر أو يعني نضح على ثوبه الماء صلى الله عليه وسلم، وعندما صلى في نعليه وكان فيهما قذرة جاءه جبريل وأخبره أن فيهما قذرة فنزعهما صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالاستنجاء أو الاستجمار، إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، فكل ذلك يدل على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وهذه من شروط الصلاة. ثم قال: وقت الظهر من الزوال. الزوال أن تزول الشمس عن كبد السماء جهة الغروب، فهنا زالت الشمس. قال: إلى أن يصير أو مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. هناك بعض الدول الشمس لا تكون عمودية فيها، الشمس إذا كانت عمودية لو وضعت هذه القنينة الآن لا يكون لها ظل، صح؟ لأنها عمودية. طيب، هناك بعض الدول لا تكون الشمس بهذه الصورة، لابد يكون في ظل قليل لوضعها الجغرافي. هذا ما يسميه أهل العلم في الزوال، يعني هذا الظل ظل الزوال غير محسوب، لأن الشمس لا تكون عمودية. الشاهد: الشمس تشرق من المشرق ثم ترتفع 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 حتى تصير في كبد السماء، في منتصف السماء. هنا لو وضعت أي شاخص عمود مثلا لا يكون له ظل، صح؟ ثم تزول الشمس، يعني تذهب إلى جهة المغرب، إذا زالت أصبح لهذا الشاخص ظل. فبمجرد الزوال دخل وقت الظهر. إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. خلاص، هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. واحد يقول: يا أخي وش الله حادك، ظل وغير ظل، الله يخلي الساعات. طيب وقبل الساعات شلون الناس شلون كانوا يصلون؟ افرض أن إنسان أصبح في مكان ما عنده ساعة، كيف؟ بهذه الطريقة يعرف دخول الوقت. نعم.
وتأجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيره لم يصلي جماعة.
لمن؟ لمن يصلي جماعة؟ نعم، هنا 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 مسائل إخواني. الأصل أن الأفضل أن يصلي الإنسان كل صلاة في أول الوقت، وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما سأله عبد الله مسعود: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، هذا هو الأفضل، لأن يدخل في عموم المسابقة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة، يدخل في عموم هذا الأمر. إلا في حالتين أو إلا في صلاتين: صلاة الظهر عند اشتداد الحر لقوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر من شدة الحر أو في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله من جهنم، يعني كنفس لجهنم، لأن الله عز وجل أذن لجهنم عندما قالت اشتكت جهنم إلى الله عز وجل والعياذ بالله فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تبارك وتعالى بنفسين، بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فهو من نفس جهنم، تنفيس فقط. وفي الشتاء فأشد ما تجدون من الزمهرير، لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرا، نعوذ بالله من جهنم. لذلك في شدة الحر يؤخر الإنسان وقت صلاة الظهر، وكذلك العشاء الأفضل أن يؤخرها إلى آخر وقتها قبل منتصف الليل، بشرط أن لا يضيع الجماعة، وبشرط أن لا ينام عنها مثلا. نعم، عدا ذلك الأصل والأفضل أن تصلى كل صلاة في أول الوقت. فهنا يقول المصنف وتعجيلها أفضل، يعني الظهر، إلا في شدة حر ولو صلى وحده. ولو قلنا مرارا إذا أتى بها المصنف يعني إشارة إلى الخلاف في المسألة. ولو يعني سؤال، وهذه مسألة مشهورة، إذا كان الجو حارا وأردت أن تصلي في المسجد ما الحكم؟ نقول الأفضل أن تؤخر الصلاة، صح؟ طيب بالنسبة للمرأة في بيتها هل يسن لها أن تؤخر الصلاة ولا لا؟ أسألكم جماعة الخير، واضح الصورة؟ هل يسن ويشرع للمرأة التي ستصلي في بيتها أن تؤخر صلاة الظهر ولا تعجلها في شدة الحر كحال الرجل الذي يصلي في المسجد ولا لا؟ الذي يقول نعم يرفع يدينا، الذي يقول نعم يشرع عليه يرفع يدينا، والذي يقول لا يرفع يدينا. ما شاء الله، لا يشرع لها تؤخر كالرجل، يشرع لها. لما؟ طبعا الذين قالوا لا يشرع كلام وجيه، ترى يعني هذا ليس كلاما مهملا، طيب، لكن الظاهر والله أعلم أنه يشرع لها لأن الحديث عام لم يفرق. ثم ربط العلة قال فإن شدة الحر من فيح جهنم فتؤخرها المرأة في بيتها وإن كان يعني من شدة الحر كحال الرجل. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يقول المصنف الحالة الأخرى التي يشرع فيها أن يؤخر الإنسان صلاة الظهر إذا كان في غيم، فيخشى من هذا الغيم أن ينزل المطر، فبالتالي يتأذى في ذهب المسجد، ثم يعني كل هذه أمور غير مسلمة، فلذلك هذا غير صحيح، يعني ما ذكر المصنف هذا غير صحيح. لا يشرع تأجيل صلاة الظهر لوجود الغيم، لأن كم من المرات وجد الغيم ولم تمطر السماء، لذلك تصلي على وقتها. إذن صلاة الظهر لا يشرع تأجيلها، تأخيرها قليلا أو فترة معينة حتى يعني تذهب حرارة الجو، إلا في شدة الحر. نعم.
ويليه وقت العصر إلى مسير الفيل إليه بعد فيل الزوال.
نعم، العصر بعد انتهاء الظهر، ومتى ينتهي الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، ينتهي الظهر يدخل إيش؟ وقت العصر مباشرة. إذن وقت العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت انتهاء العصر في شيء من الإشكال، هناك أحاديث تبين أنه ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، وضعت هذا لأن الشمس اتجهت إلى الغروب فيطول الظل، يعني هذا مثلا ارتفاع 10 سنتي، إذا أصبح ظله 20 سنتي ضعفه انتهى وقت العصر على ما قال المصنف. هناك حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأيهما أول؟ أن يصير ظل كل شيء مثليه أو أن تصفر الشمس؟ ها؟ نعم مثليه، أن يصير ظل كل شيء مثليه قبل اصفرار الشمس. اصفرار الشمس يعني كما نقول بالعامية، معليش اسمحوا لي أقولها بالعامية، يقول والله أقدر أشابس الشمس، أقدر أنظر إلى الشمس. متى هذا يكون؟ خلاص إذا اقتربت الشمس الغروب، قد ذهبت حرارتها، هنا اصفرارها. الزبدة والخلاصة، وقت صلاة العصر وقت انتهائه له ثلاثة أحكام. هناك وقت مستحب، يعني وقت اختيار، وقت مستحب، وهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. نقول هنا لا تؤخر الصلاة عن هذا الوقت صلاة العصر، وهناك وقت جواز وهو ما لم تصفر الشمس، وهناك وقت ضرورة بمعنى يحرم على الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة وهو قبيل غروب الشمس، يحرم أن يؤخرها لغير عذر لأنها من صلاة المنافقين والعياذ بالله. نضرب مثالا، افرض صلاة العصر أذان العصر الآن 3:30، انتبه صلاة أذان العصر متى؟ 3:30، وأذان المغرب الساعة 6:30، 6:30. طيب إذن بين 3 ساعات، على فرض أن قلنا الساعة 3:30 أذان العصر، على فرض أن يعني 3:30 أصبح ظل كل شيء مثله يا شباب، احنا قاعد نتكلم عن وقت دخول العصر اللي هو وقت انتهاء الظهر، متى؟ اذا صار كل شيء مثله، انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر اللي هو الساعه 3:30 في هذا المثال. افرض الساعه 4 اصبح ظل كل شيء مثليه، واضح الصوره؟ اذا نقول هذا الوقت وقت الافضليه، وقت الاختيار. ثم نقول مثلا الساعة 6:00 سيكون العفو الساعة مثلا نعم 6:45 ستصفر الشمس. إذن نقول من الساعة 4 إلى الساعة 5:45 ستصفر الشمس. هذا الوقت ما بين هذين الوقتين، ما بين مثلي الظل واصفرار الشمس، وقت جواز، لكن فات وقت الأفضلية. واضح الصورة؟ طيب، ومن الساعة 6:45 إلى أذان المغرب 6:30 هنا ستصفر بعد اصفرار الشمس وقبيل الغروب وقت ضرورة. فقط أنا أقول مثال، ها متخذنا قاعدة، هذا مثال لبيان الكلام فقط. نعم لا القاعدة مثليه اصفرار الشمس غروب الشمس، هذه القاعدة، لكن أقصد بالساعات هذا مجرد مثال. نعم إذن، وهناك من أهل العلم من يسهل القضية، يقولون الوقت الذي يصير فيه ظل شيء مثليه يكون قريبا من اصفرار الشمس، فجعلهما وقتا واحدا. واضح الصورة؟ جعلوا اصفرار الشمس، وهذا سهل، هذا ربما يسهل عليك المسألة، جعلوا اصفرار الشمس وقت اصفرار الشمس والوقت الذي يكون فيه الظل مثليه شيئا واحدا أو قريبان من بعض، فقالوا العصر له وقتان، وهذا ربما تسهل عليك المسألة، العصر له وقتان، وقت استحباب ووقت ضرورة. وقت الاستحباب ما لم أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه الذي هو غالبا يكون قريب من اصفرار الشمس، فاجتمع فيها وقتان، واضح؟ بعد ذلك، بعد اصفرار الشمس أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، هذا وقت ضرورة. واضح الصورة يا إخواني؟ نعم.
ويسن تعجيلها،
لا شك العصر يسن تعجيلها، وحقيقة من الأخطاء بعض مساجد الكويت، بعض مساجد يعني بشكل عام في الكويت أو خارج الكويت، يجعل إقامة العصر بعد ساعة إلا ربع أو بعد ساعة، هذا موجود، هذا حقيقة يعني لا شك أنه يعني خلاف السنة، أقل ما يقال من خلاف السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي برز الأسلمي في الصحيحين، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم قال ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة وشمس حية. إلى الآن الشمس مرتفعة، يعني صليها في أول الوقت. نعم. المغرب من سقوط القرص إلى، إذا سقط قرص الشمس ماذا يبقى في الأفق؟ الحمرة، حمرة في الأفق، فمن سقوط القرص انتهى وقت العصر ووقت الضرورة، دخل وقت المغرب مباشرة، ويمتد وقت المغرب وهو أقصر أوقات الصلاة إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر المعترض في الأفق بعد سقوط القرص انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. نعم. نعم كما ذكرنا سابقا. نعم. نعم ليلة الجمع يعني ليلة مزدلفة تسمى بجمع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. كان في عمر بقية لما نتكلم عن المناسك أن المزدلفة تسمى بالمزدلفة من الإزدلاف لقربها من عرفة، وتسمى بجمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد خروجهم من عرفات، وتسمى كذلك بالمشعر الحرام لأن فيها ذلك الجبل الذي هو قزح وهو المشعر الحرام. فقال إلا ليلة جمع يسن تأخرها لتجمع مع العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بمغيب الشفق الأحمر الحمرة في الأفق انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء. يقول مصنف ويمتد وقت العشاء إلى الفجر الثاني، والصواب والله أعلم أن وقت العشاء إلى نصف الليل، إن هذا حديث صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل، نصف المسألة هذا، ولكن يمتد إذن إلى نصف الليل هو وقت المستحب، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع العشاء العفو إلى طلوع الفجر. ولذلك قال أهل العلم كما أن صلاة الفجر ليس بعدها صلاة مباشرة كذلك ليس قبلها صلاة مباشرة، يعني الآن وقت الظهر ينتهي يدخل وقت العصر مباشرة، وقت العصر ينتهي يدخل وقت المغرب، وقت المغرب ينتهي يدخل وقت العشاء. قالوا إذن وقت العشاء إلى نصف الليل ثم ليس هناك صلاة فريضة إنما هو تهجد وقيام إلى صلاة الفجر، ثم بعد الفجر أيضا ليس هناك صلاة فريضة إلى أذان الظهر. طيب منتصف الليل متى يكون؟ ما بين إذن هنا قولان في المسألة. أخونا لا صحيح أخونا الفاضل جزاه الله خير يقول الليل كيف نحسب الليل؟ يقول الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والشيخ يقول من طلوع الشمس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الفجر هي النص ماشي إلى طلوع. إذا أصبح عندنا قولان ما رأيكم؟ على ما أشرب ماي بس آفا خليك طيعني تراجع إلى وقت الفجر. طيب أنا أعارضك، ها أحد يعارض جماعة الخير؟ واضح الكلام. الليل في نهار وفي ليل في شيء ثاني بينهم؟ ما في شيء ثاني. الليل متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ الليل من غروب الشمس، هذا متفقين عليه، انتهينا غربت الشمس دخل الليل. متى ينتهي؟ بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ ايش رايكم فجر او شمس؟ كلكم فجر ما حد يقول شمس. طيب ها فرشت عني، ها شمس بس واحد شمس اكثروا. كلاكما صحيح لغويا وليس شرعا. في اللغه نعم في اللغه الليل من غروب الشمس، هذا قولا واحدا لا إشكال فيه. قال فيروز أبادي في القاموس وغيره قال إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس. إذن في اللغة قال أهل العلم يصدق على هذا وعلى هذا، في الشرع الظاهر والله أعلم إلى طلوع الفجر لقول الله عز وجل ثم أتم الصيام، قال سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساء قبل إيش نساءكم. لا 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 نعم نعم حل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بعدين أيوة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الليل تعريف الليل شرعا أخص من تعريفه لغة، شرعا إلى طلوع الفجر، لغة إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس. وفي الأحكام الشرعية العبرة بالتعريف اللغوي أم الشرع الاصطلاحي؟ الشرع الاصطلاحي. نعم. إذن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر قسم على اثنين ستعرف منتصف الليل. لأن بعض الناس يقول منتصف الليل دام الساعة 12، مو صحيح، يختلفها صيفا وشتاء. وقسم على ثلاثة تعرف ثلث الأخير من الليل الذي هو وقت النزول الإلهي. نعم. ضرورة. الله الله. نعم. تفضل.
وهو البياض المحترف وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من سهر.
نعم، الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء كما ذكرت لكم سابقا، يعني يؤخرها الإنسان بشرط أن لا يفوت الجماعة وأن لا يخرجها عن منتصف الليل. نعم.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتأجيلها أفضل.
نعم، لا شك تأجيلها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت. صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط الظلمة بنور الفجر، لا يعرف أحدهم جليسة من الظلمة، لكن ينصرف من الصلاة وقد عرف أحدهم جليسة. كيف نجمع؟ نجمع أنه يبدأ الصلاة في أول الوقت، لكنه كان يطيل القراءة، كان يتمثل القرآن الكريم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في حديث أبي برزة في الصحيحين قال وكان يقرأ من 60 إلى 100. يعني لو قلنا مثلا أن الصفحة الوجه من القرآن 10 آيات مثلا، يعني يقرأ من 6 إلى 10 صفحات، 60 إلى 100 تقريبا، فكان يطيل. لذلك الجمع أنه كان يبدأها في أول الوقت وينصرفون وقد أسفرت السماء، لأنه كان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال مصنف العفو، قال تدرك بتكبيرة الإحرام، يعني كبر قال الله أكبر ثم أذن المغرب. يعني شخص ما صلى الظهر، أخرها لسبب معين، ثم قال الله أكبر ليصلي الظهر، قال الله أكبر، قال المؤذن الله أكبر لصلاة العصر. هذا الآن أدرك وقت صلاة الظهر بقدر تكبيرة الإحرام، على قول المصنف أدرك الصلاة كلها، لأن إدراك الجزء كإدراك الكل، والصواب أنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة. نص على النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لابد أن يدرك ركعة كاملة، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع من الركوع ويسجد أولى ويرفع ويسجد ثانية ثم يقوم، هنا أدرك ركعة كاملة. إذا أدرك ركعة كاملة قبل خروج وقت الصلاة نقول أنت الآن أديت هذه الصلاة في وقتها. إذا ما أدرك ركعة كاملة وقد خرج وقت الصلاة نقول لم تدرك الصلاة في وقتها، والآن ستصليها قضاء وليس أداء. نعم. لا شك أنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن يصلي قبل دخول الوقت، ودخول الوقت إما أن يكون بيقين يسمع المؤذن، يرى المساجد تؤذن، هذا يقين أصبح عند الآن، في مكان منقطع في صحراء أو في بحر أو في أي مكان، أو في دولة غير إسلامية مثلا ذهب لحاجة معينة يجوز له الذهاب إليه كعلاج أو غيره، غلب على ظنه أنه أذن الآن، فهنا يعمل بغلبة الظن، لأن غلبة الظن يعمل بها في كثير من الأحوال، ولا يشترط أن يصل الإنسان إلى حال يقين، بل تنزل غلبة الظن منزلة اليقين. نعم. قال أو بخبر ثقة، سأل شخصا ثقة مثلا في دولة أوروبية مثلا يبي يعرف دخل وقت الصلاة ما دخل، التفت ما يعرف، ما في ساعات، رأى مسلما قال يا أخي جزاك الله خير أذن، قال نعم أذن، خلاص ما يظهر له ثقة، ما يسأل واحد كافر ولا نصر يقول له أذن، شو يقول له؟ أي أذن يقول له، صل بس صل. نعم، فلا بد أن يكون ثقة. نعم.
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض.
الصحيح أنه إذا اجتهد وكان في حال يسوغ له الاجتهاد فيه ثم تبين خلاف ذلك فقد أدى هذه العبادة على وجه مأمور ولا يؤمر بالإعادة، كمن صلى لغير القبلة مجتهدا، لكن بشرط أن يكون في مكان أو في 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 حالة يسوغ له الاجتهاد فيها. يعني مثلا مو واحد في الكويت الآن أو في أي بلد إسلامي بيصلي قال ها، ومثلا في فندق ساكن، رحت مثلا أنت الرياض ولا مصر ولا أي ولا الشام، بلد إسلامي وأنت في فندقك أو في شقتك تقول بصلي، وين القبلة؟ وين القبلة؟ يلا كأنه والله هني، يلا الله أكبر، ما يقبل هذا. وتبين أو خطأ ما يقبل، لأنك لم تبذل وسعك. أخي ممكن تكلم أي واحد، تنظر إلى المحاريب. وبالمناسبة شفت القبة، القبة في المساجد، وهذه أخبرني فيها صديق باكستاني، يقول القبب هذه الموجودة فوقها في علامة هلال، صح؟ يقول هذا الهلال عندما وضع، ما أدري يمكن ربما في الدولة العثمانية ربما، يقول سبب وضعه حتى يستدل المسلم من بعيد على اتجاه القبلة، فتكون فتحة الهلال جهة القبلة. فسبحان الله، هذا كلام قديم كم 10 سنوات، فأخذت سيارته أجول في الكويت، مو كل الكويت طبعا، لا يعني بعض المناطق يعني، فبس أنظر إلى القباب، طبعا وجدت أنه قليل جدا اللي مطبق القضية، شرق غرب جنوب شمال، فربما لم ينتبهوا لهذا، لكن فعلا يعني هذه يعني حكمة موافقة. فالشاهد ممكن تستدل من المحاريب، محاريب موجودة، فغير معذور أن تجتهد، لكن في دولة مثلا أوروبية غير مسلمة نعم تجتهد، ولو ظهر لك بعد شخص اجتهد ثم عندما سلم رأى مسلم في تلك الديار قال لا يا أخي القبلة على خلاف ما صليت، تقبل صلاته، لأنه عندما أدى هذه العبادة أداها على وجه يشرع له فيه أو على صفة مشروعة. والله عز وجل لا يأمر العبد ولا يكلفه أن يصلي أو أن يؤدي أي عبادة، صلاة صيام أي عبادة، أن يؤديها مرتين إذا أداها على وجه مشروع. نعم تفضل. هذه المسألة اللي افتحنا فيها الدرس اللي سأل السائل عنها، شخص دخل عليه الوقت ثم بعد ذلك أصابه عذر، امرأة حاضت، امرأة شخص زال عقله لكن أدرك من الوقت شيء بسيط، قول المصنف يقول يلزمه القضاء، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه يعني الوقت موسع في حقه فلم يفرط هو. نعم.
ومن صار أهلا لوجودها قبل خروج وقت،
يعني حتى تتضح الصورة، العفو، شخص عليه قضاء من رمضان ثم مات ولم يقضي، بعد شهر مات ولم يقضي، هل هذا يؤاخذ؟ ما يؤاخذ، لأن الواجب عندهم موسع. الأصوليون يقولون الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى قسمين، إلى واجب موسع وواجب مضيق. امرأة عليها قضاء 7 أيام من رمضان، نقول لك أنت الواجب موسع، عندك عام كامل ما يجب عليك تقضي، لكن إذا لم يبقى على رمضان القادم إلا 7 أيام نقول يجب عليك أن تقضيها الآن، أصبح الواجب مضيق. فلو مات الإنسان حتى ضاق هذا الواجب وفرط في أدائه، هنا يؤاخذ، يحاسب، يؤاخذه الله عز وجل، يكون إيش؟ مفرطا. لكن شخص دخل عليه الوقت، امرأة أذى العصر 5 دقائق حاضت، طيب هي ما فرطت، لأن إلى الآن وقت الصلاة ممتد بالنسبة لها، مثل حالها لو توفيت بعد رمضان وعليها قضاء دين، هي لم تفرط لأن الوقت متسع لها. هذا الذي أراده المصنف، فذلك ما عليه قضاء على الصحيح. نعم.
ومن صار أهلا لوجودها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها وما يجمع.
نعم، هنا هذه مسألة مشهورة ويكثر السؤال عنها من قبل الأخوات، من طهرت من حيضها في صلاة العصر، طهرت قبل أذان المغرب، طبعا تصلي العصر قولا واحدا، هل تصلي الظهر؟ الظهر والله أعلم تصلي الظهر. إذن الصلاة التي تجمع ظهر وعصر مغرب وعشاء عند العذر يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا. انتم معي الأخوة؟ لذلك إذا طهرت قبل أذان المغرب نقول لها الأحوط لك أن تصلي الظهر والعصر، لأنك الآن معذورة وأصبح الوقت عند العذر، عند العذر وقت الصلاة التي تجمع يكون الوقتان وقتا واحدا. وجاء في ذلك فتاوى عن الصحابة، عن عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عباس، أفتيا بهذا الأمر، على الحائض إذا طهرت قبل أذان المغرب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أذان الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، لأن تجمعان، هذا هو الأحوط. طيب لو طهرت الظهر قبل أذان العصر هل تصلي الظهر والعصر؟ ها ها شباب تصلي تسهلات ها بس صلي الظهر، طبعا ما صلي الظهر والعصر. نعم واضحة ولا؟ طهرت قبل أذان العصر شو تصلي الظهر؟ هل تصلي العصر معها بعد؟ ما لها علاقة. نعم اللي قبل طهرت قبل أذان المغرب يعني الآن وقت العصر موجود، تصلي أي صلاة؟ العصر، واجب عليه العصر قولا واحدا. أيضا الصحيح والأحوط تصلي معها الظهر، لأنها معذورة، والشخص المعذور وقت العذر يكون وقت الصلاة الصلاتان اللتان تجمعان وقتا واحدا، مثل مسافر، مثل مريض. نعم تفضل. فورا، هذا أيضا خطأ شائع، بعض الناس يعني نسي صلاة الظهر ما يصليها مباشرة، أو نام عنها مثلا ولم يستيقظ إلا بعد أذان العصر فاتته صلاة الظهر، صلي يا حبيبي، يقول لا أخليها مع الظهر اليوم القادم، هذا خطأ شائع. الواجب على المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مباشرة، أكثر من صلاة يصليها مرتبة، ترك صلاة العصر والظهر والعصر يصلي العصر بعد الظهر وهكذا يصليها مرتبة. نعم في الحال ولا يؤخر. نعم نعم يصلي الظهر ثم العصر، الترتيب واجب ولا يسقط إلا في حالتين سيذكرها المصنف الآن. جميل جميل. شخص نام قبل صلاة الظهر، انتبهوا يا جماعة الخير، شخص نام قبل صلاة الظهر واستيقظ بعد أذان المغرب، كم صلاة فاتته؟ كم صلاة فاتته يا جماعة الخير؟ ها؟ ليش ثلاث؟ ثنتين؟ بعد أذان المغرب. هو 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 نام قبل أذان الظهر واستيقظ بعد أذان المغرب، كم صلاة فاتت يا جماعة الخير؟ صلاتين. المغرب ما فاتت، المغرب الآن هذا وقتها. طيب كيف يصلي؟ يصلي الظهر بعدين العصر بعدين المغرب، واضحة الصورة؟ طيب نفس الحال، نام قبل الظهر واستيقظ بعد أذان المغرب، كم صلاة فاتته؟ صلاتين. أخونا في الله ما يدري، توضأ الله أكبر وصلى المغرب، صلى المغرب، بعدما صلى المغرب تذكر أنه فاتته الظهر والعصر، ماذا يصنع؟ هل نقول له الآن عليك أن تصلي الظهر والعصر وتعيد المغرب، أم يسقط عنك الترتيب؟ يسقط عنك الترتيب. واضح الصورة؟ واضح الصورة. إذا من كانت عليه فوائد صلاة فائتة، الواجب عليه أن يصليها في الحال متى ذكرها مرتبة. ثانيا، من كانت عليه فوائد وجه أو نسي الترتيب فإنه يسقط، مثل هذه الحال، قام بعد المغرب أذان المغرب فاتت الظهر والعصر، لكن صلى المغرب ناسيا إن عليه ظهر وعصر، خلاص نقول له شك والله صلي حين الظهر والعصر لكن لا تعيد المغرب، راح أذكرها. راح أذكرها جماعة الخير. طول وعكم شيء. الصورة الثانية التي يسقط فيها الترتيب الذي قال عنها المصنف، قال وخشي بخروج وقت اختيار الحاضرة. نفس المثال هذا، أخونا في الله يسحب نوم شوي ما شاء الله عليه، نام قبل أذان الظهر، وما استيقظ إلا قبل أذان العشاء بخمس دقائق، كم صلاة فاتته؟ إنا لله راجعون. كيف ثلاث شيخ؟ نام قبل الظهر واستيقظ قبل أذان العشاء بخمسة دقائق، بخمس دقائق، كم صلاة فاتت هذا الإنسان؟ ثلاث؟ ثنتين؟ أخاف أربع بس. مغرب فاتته؟ هذا كلامك كحجة النحوي كبيت اليربوع. ها شباب؟ ها؟ ثنتين؟ ثنتين؟ ال- 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 طيب الآن أخونا في الله هذا الذي استيقظ قبل أذان العشاء بخمس دقائق، طبعا الظهر والعصر فايتة فايتة خالصين، هو الآن بين أمرين، يقول إذا ألزمتوني بالترتيب يعني صلي الظهر وقيم وصلي العصر سيخرج وقت المغرب، واضح؟ إذا ضاق وقت الحاضرة فهنا يسقط الترتيب في حقه. لماذا؟ لأن الظهر والعصر فايتة فايتة خالصين، المغرب الآن إذا ما أدركها الآن ستفوت أيضا، واضح الصورة؟ إذن هاتان الحالتان اللتان يسقط معهما ترتيب الصلاة الفوائت، عند النسيان يسقط الترتيب كالحالة الأولى، وعند ضيق الوقت الحاضر الآن يسقط الترتيب لأنه يدرك وقت الحاضرة. كم بقي؟ ترى أسئلة ما فيه بالطريقة هذه عشان بس ما نفتح المجال. كم باقي؟ أوه. طيب طيب، لا احنا كان ودنا ننتهي من باب الصلاة لكن جميل وقفنا عند ستر العورة، عند الشرطة ستر العورة. طيب إذا نقف عند هذا حتى نقرأ أسئلة كثيرة. طبعا هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، والاختبار موجود لكم بالمرصاد ينتظركم. الاختبار انتهيت من إعداده بالأمس، وهو عبارة عن 45 سؤالا بالتمام والكمال، وهو سهل بسيط جدا، يعني من ضمن الأسئلة ولازم تعرفون جوابه، ما هي سيارة المدرس؟ صحيح؟ صحيح؟ لا تغششني يا أخي الله يهديك. خلاص؟ ترى سؤالها بامتحان، موجود في امتحان من أصعب الأسئلة. ما كيفكم عاد؟ هذا سؤال موجود. نعم؟ ما هي سيارة المدرس؟ مع الدليل. طيب لا صحيح، هو الامتحان عبارة 45 سؤال، اختر إجابة. الأخوة إن شاء الله تعالى في دار الحديث سيضعونه في الموقع، راح يفتحون مدة معينة أظن يمكن بعد أسبوع أو ما أدري، بس في مدة معينة سيجعلونه، خلينا نقول مثلا أسبوعين يكون الاختبار موجود، شهر الاختبار موجود في الموقع، من أراد أن خلال الشهر أن يختبر نفسه، لكن مجرد أن تدخل على الاختبار لتختبر ما أدري عاد كيف، راح يكون لك رقم معين أو خلاص انتهي الكلام. بس أنا فقط أقول 45 سؤال، والأمر الثاني أن الاختبار لا يسمح، فأنت مؤتمن في البيت بروحك، لا يسمح بفتح كتاب، واضح؟ نعم، لتراجع جيدا، والاختبار فقط في باب في كتاب الطهارة، يعني كان مود اليوم إلى طبعا كتاب الصلاة غير داخل إلى كتاب الطهارة كامل 45 سؤال. طيب أسئلة كثيرة أتي عليها بشكل سريع. يقول الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين رفع الصوت مع مكبرات الصوت تسقط إن شاء الله، وبعض الناس يتمسك بظاهر الحديث لا إشكال في ذلك. ما أدري، هذا يسأل عن ذلك الحرم الحالي. لا إن شاء الله ما في تمطير. يقول شخص يسعى جاهدا لإدراك 40 يوم في تكبيرة الإحرام لكنه تأخر عن تكبيرة الإحرام، هل يجوز له أن ينتظر الجماعة الثانية؟ لا لا يجوز أن ينتظر الجماعة، لا بد أن يدخل مع الجماعة الأولى. ما حكم الذي يطلب العلم في الجامعة الشرعية تكون نيته أن يتكفف عن سؤال الناس وطلب الرزق وكذلك نفع الناس بما تعلمه؟ لا ما يصلح. طلب العلم الشرعي من أمور الآخرة، لا بد أن يخلص النية لله عز وجل خالصة 100% لوجه الله. قالت في الركعة الأولى آمن الرسول البقرة، في الركعة الثانية آية الكرسي، السؤال هل هذا يعتبر تنكيس للقرآن؟ تنكيس لكن مقبول، لأن التنكيس 3 أنواع، أخفها تنكيس الآية، أخفها تنكيس السور، ثم يأتي تنكيس الآيات في السورة الواحدة، ثم أشدها تنكيس الكلمات، وهذا قد يبلغ إلى حد الكفر. لكن لا يتعمد هذا الإنسان، بل يقرأ القرآن مرتبا. يقول كتاب تزكية النفوس وترتيبها كما يقرر علماء السلف، تحقيق ماجد ابن أبي الليل الناشر، يعني ينصح باقتناء هذا الكتاب وهو تزكية النفوس وترتيبها، جزاه الله خير. يقول في صدد الحديث عن التمطيط والتطريب في الأذان، ما حكم الشرع في بعضهم وقد وصل بهم الأمر إلى أخذ دروس موسيقية لتدريب الصوت على بعض الأنغام ومخالطة شيوخ الصوفية لتعلموا منهم؟ وأنا أتحدث عن واقع شاهدته. صحيح كلامك يا أخي، وهذا من الأمور المأساوية، ولا شك أن هذا من البلاء. أحبك الله في غرفة في عليكم السلام مؤسسة حكومة، غرفة في مؤسسة حكومية لا تقام فيها الصلاة الظهر فقط، تقام فيها صلاة الظهر فقط ولا أحد يؤذن للصلاة، فهل تقع الصلاة؟ أتصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، صلاة الجماعة، ولكن إذا كان المسجد قريبا وفرطوا يعني تأتي هنا قضية صلاة الجماعة، والصحيح أنها واجبة، ويأثم لو تخلف عن الإنسان دون عذر. هل يجب عليهم الأذان؟ لا ما يجب عليهم الأذان، لكن لو أذنوا أمر يعني مشروع. أما الوجوب قد سقط هذا الوجوب بأذان المؤذنين في الخارج. هل يجوز تأخير صلاة الظهر إذا كان الحر شديد وضياع صلاة الجماعة؟ الله أعلم. يقول ما حكم الزيادة في الأذان التي تكون في الزيادة التي تكون في البرد والخوف وغيره من الصعوبات، كمثل فمن قعد فلا حرج وغيرها؟ لا أعلم هذه الزيادة، لكن التي أعلمها واردة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول صلوا في رحالكم في الليلة المطيرة. كيف يكون حساب مواقيت الصلاة في المناطق التي يطول فيها غروب طلوع الشمس؟ طالما فيها ليل ونهار تحسب كبقية الصلوات، كبقية البلدان، طالما أن البلد فيها ليل ونهار وإن طال الليل، مثل دول الاسكندنافية، نعم الاسكندنافية، مثل يعني تلك الدول كان ما في ليل عندهم إلا 2-3 ساعات، وفي بعض الدول مثل النرويج وفنلندا وغيرها من هذه الدول الاسكندنافية والسويد في بعض مواسم السنة ما في ليل أصلا، كل نهار. هذه التي كلها نهار تقاس الفتوى، فتوى فيها أنها تقاس على أقرب دولة منها فيها ليل ونهار. أما إذا كانت الدولة فيها ليل ونهار وإن طال الليل أو طال النهار فإنها كبقية الدول. أن القرآن خير شيء يخذ عليه الأجر، نعم هذا لا يعارض، يخذ عليه الأجر أن يتفرغ الإنسان، فلا بد أن يدفع له حتى تسد حاجته. أما المقصود المحرم أنه يعلم ليتكسب، هنا الإشكالية. الأولى أن يؤذن الكبار، الأذان في البر الذي يقول تسقط فيهم الصغار، العلماء يقولون يعني إذا كان فقط هذا الأذان الذي يجب عليهم، ثم في البر، في البر إذا كانوا في داخل هذه البلدة فحكمهم حكم من كان في هذه البلدة، يعني في بر الكويت حكمهم يعني يندرج عليهم المساجد في الكويت، فسقط الفرض والله أعلم بهذه المساجد. ما حكم إقامة الصلاة مستدبر القبلة؟ هذا يأتينا إن شاء الله في صلاة الخوف. الصلاة تكون في الأذان الأول. نعم الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني دون أذان الأول الذي في الأحكام الشرعية. ما حكم إقامة الصبي الذي لم يبلغ الصلاح؟ إقامته صحيحة. شخص يزول عقله فترة هل تسقط عنه الصلاة؟ تزول عنه الصلاة في الفترة التي يسقط عنه عقله، وفي الفترة التي يكون فيها عقله معه تجب عليه الصلاة. حكم المقامات في الأذان أو قراءة القرآن، يعني نقول ما قاله الله عز وجل لو كان خيرا لسبقونا إليه. اللي هو إيش الحبيب؟ لا 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 خلاص سقط عقل انتهى. فاتتني المغرب حيث كنت في المستشفى فأقاموا صلاة العشاء فدخلت معهم وكنت مسبوقا بركعة ولم أنويها مغرب فأتممت العشاء ثم قضيت المغرب، فما الحكم؟ هنا سقط عنك الترتيب لنسيانك، يعني دخل ومصل المغرب ودخل معهم العشاء فكان المتعين عليه يصلي المغرب قبل العشاء لكن سقط عنه الترتيب لنسيانك الحال ذكرناها. إذا مسحت على الجورب وهو مبلل يجوز؟ يجوز، ما لا لا إشكال في ذلك، يعني لا أعلم أن من أهل العلم يقول لابد أن يكون جافا، الله أعلم. يتكلم عن أذان الحرم وينقل عن الشيخ ابن عثيمين يقول أنه بدعة، الله أعلم. سؤال طويل هذا. إذا طهرت المرأة قبل صلاة المغرب بنصف ساعة هل يجب عليها صلاة الظهر والعصر مع العلم أن الوقت ضيق؟ لا ليس ضيق، نصف ساعة يعني ممكن أن تدرك هذا الأمر إن شاء الله فتصلي. نعم هذا هو الأحوط وفتوى الصحابة عليه. ما حكم تأدية صلاة الفجر بعد الأذان حيث في دولة الكويت يؤذن الفجر قبل 6 دقائق من وقت الدخول الحقيقي؟ والله هذه مسألة أيها الإخوة أرجو أن لا نتعرض لها حتى لا نشكك الناس في دينهم، مثل قضية هل دخول الوقت والمواقيت معتمدة أو غير معتمدة. يعني المواقيت هذه على لجان موجودة وبناء على تقاويم موثوقة والمسلمون يعملون بها، فخلاص نوليهم ما نكت عن هذا الأمر حتى لا نشكك الناس في دينهم. ما حكم تلحين الأذان؟ قلنا هذا الأمر أقل أحواله مكروه. ما هي الحالة التي يقول فيها المؤذن صلوا في بيوتكم؟ ورد في حديث عبد الله بن عمر أنه في حال المطر الشديد أمر أن يكون أن يقوم مؤذن الصلاة في بيوتكم. حبك الله، ما حكم المؤذنين الحاليين؟ إيش حكم المؤذن الحالي؟ يقول التعيين. لا لا إشكال في ذلك، قلنا مرد المسألة إلى النية، النية كونه يعين ويأخذ راتب لا إشكال في ذلك، والظن بإخواننا إن شاء الله تعالى أنهم يحتسبون الأجر في ذلك ولا بد أن يأخذ راتبا نظير تفرغه. قال حكم من يعمل بالليل وينام بالنهار ويفوت صلاة العصر والمغرب حين يستيقظ يؤدي الصلاة وهذا كل يوم؟ هذا كل يوم مشكلة، هذا كل يوم لابد أن يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل. يقول نام من قبل الظهر ثم استيقظ بعد صلاة المغرب بخمس دقائق وبعدما توضأ أذن المغرب فكيف يصلي مع الجماعة؟ نام من قبل الظهر ثم استيقظ بعد صلاة المغرب، يعني فاتته المغرب والظهر والعصر بخمس دقائق وبعدما توضأ أذن المغرب فكيف يصلي؟ يصلي يدخل مع الجماعة وهم يصلون المغرب بنية الظهر ثم إذا سلموا يقوم ويصلي العصر ثم يصلي المغرب، والله أعلم والحمد لله رب العالمين.